الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب ما هو الحديث الذي أجمع أهل العلم أو أهل الحديث على أنه إذا توفرت فيه الشروط حكم بصحته؟ ها ما هو؟ هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط. طيب أحسن. لماذا قال النووي هو ما اتصل سنده ولم يقل كما قال ابن الصلاح هو المسند الذي يتصل إسناده؟ ها لأنه شامل للموقوف والمقطوع بخلاف قول ابن الصلاح فظاهر لا يدخل فيه إلا إيش؟ إلا المرفوع. فلماذا خص ابن الصلاح المرفوع دون غيره؟ لأنه هو الأصل وما عدا يكون تبعا لأحسن. وبعضهم قال الأولى أن يقول هو ما اتصل بنقل الثقة، فإن الثقة يشمل ماذا؟ العدل الضابط. وقد تعقب الذهبي على هذا القائل في الموقظة الذي قال كان ينبغي أن يقول ما اتصل بنقل الثقة. قال الذهبي لأن الثقة قد صار يطلقون على كل شيخ له سماع من شيخه وإن لم يكن ضابطا ولا نحو ذلك، قال فلذا اختار مثل هذه العبارة والعدل الضابط. ويراجع كلام الذهبي بنصه من الموقظة. ثم ذكر عن بعضهم أنه قال نفي الشذوذ، اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، إذا قال من غير الشذوذ لا يحتاج أن يقول ضابط لأنه إذا لم يشذ دل على أنه ضابط. وكيف أجاب عنه؟ أجاب عنه بجواب حاصله. أحسنت، أنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. طيب اشتراط عدم الشذوذ والعدالة عندما والعلة، هذا الشرط أو الشرطان من زادهما؟ ها لا عموما هذا الشرطان يعني ولم يكن شاذا ولا معلا عندما ها عندما يعني بكلمة أخص عند أهل الحديث. وأما الفقهاء فهل يشترطون هذان الشرطان؟ لا يشترطون هذين الشرطين، يقولون فقط يكفي ثلاثة شروط. طيب ثم مما نبه عليه السيوطي لماذا لم ينفي ابن الصلاح وكذلك النووي النكارة وإنما نفى الشذوذ؟ أحسنت، قيل لأن نفي الشذوذ يستلزم نفي النكارة، فإن النكارة أشد من الشذوذ، فإذا نفيت النكارة فمن باب أولى ينفي الشذوذ. وقيل القول الثاني نعم أن الشاذ والمنكر عند النووي بن الصلاح بمعنى واحد، فإذا نفى الشذوذ يكون قد نفى النكارة. ثم ذكر كلاما للحافظ في نفي الشذوذ، حاصل كلام الحافظ الذي نقله هنا ما هو؟ ها أنه يقول لا داعي لاشتراط إيش؟ نفي الشذوذ في الصحيح، لأنه إذا كان عدل ضابط فالأصل أن ما جاء به إيش؟ يقبل. ثم قال بعد ذلك إن عرض شيء من شذوذ أو نحو ذلك بعد ذلك ينظر فيه، وأما قبل ذلك فالأصل أن يبقى على الصحة. فكيف الجواب عن قول الحافظ رحمه الله لأن حديث العدل الضابط الأصل أنه مقبول؟ قوله إذا روى العدل الضابط حديثا الأصل أنه مقبول يجاب عنه بماذا ذكرنا أمس؟ فكيف الجواب عن قول هذا أن حديث العدل الضابط الأصل أنه مقبول يقول؟ فلا داعي لاشتراط الشذوذ، نفي الشذوذ. ها يعني يقال هذا الأصل إذا إيش؟ إذا لم يخالف، وأما إن خالفه بعض الثقات فليس هذا هو الأصل، ولا سيما إن خالفه منه أكثر منه عددا وأرجح منه حفظا، فإن هذا يشير إلى أنه لم يحفظ وأنه وهم. وللحافظ ابن حجر كلام بهذا النص في النكت في المجلد الثاني، قلته في الصفحة التي قبل هذا، الذي يريد مراجعته يقول إنما الأصل أن حديث العدل الضابط يكون مقبول إذا لم يخالف، وأما إذا خولف قال فهنا قرينة قوية تدل على أنه ما حفظ أو نحو ذلك، إذا خالفه منه أرجح منه أو أكثر منه عددا. نقلت في الورقة التي قبل هذا وما جئت بها، إن شاء الله غدا نأتيكم بالمرجع. هو في المجلد الثاني صفحة، يعني إن شاء الله في الدرس الآتي، وهو كلام قوي، له كلام قوي في الشاب الذي هو هذا منقول منه، يرد به على كلامه الذي نقله السيوطي هنا. وأيضا مما يبين يعني أن اشتراط عدم الشذوذ في الصحيح لا بد من ماذا؟ نقل إجماع أهل الحديث على أن هذه إيش؟ هي شروط الحديث الصحيح، ومنها نفي الشذوذ. فهذا شيء المتفق عليه بين أهل الحديث لا يكادون يختلفون فيه، أن من شروط الصحيح ألا يكون شاذ. طيب نواصل نقرأ. ها أحسن، يعني أن القول هذا الذي ذكره عن الحافظ هنا إنما هو مبني على قول من يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا. وهل الحافظ يقول بهذا؟ لا يقول بهذا، بل هو يقول بالتفصيل. نواصل نقرأ. قال ابن الصلاة، قال السيوطي رحمه الله الرابع، ما معنى الرابع؟ أيش؟ ها؟ أي من التنبيه. قال الرابع عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا، فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، لأنه هل كل علة تؤثر في الصحيح؟ لا، العلل منها ما هي علة قادحة ومنها ما هي غير قادحة. وابن الصلاح قال لا يكون شاذا ولا معللا، اعترض بعضهم عليه بأنه لا بد أن يقول ولا معللا بعلة قادحة. قال وأجيب، المجيب عن هذا هو الحافظ ابن حجر في النكت، قال وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول، حيث ذكر في موضعه، فإن ابن الصلاح عرف الحديث المعل أو المعلل بأنه الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلام منها، فهو قيد العلة في المعلل ماذا؟ طلع فيه على علة تقدح في صحته، قيدها بالعلة القادحة، فيحمل كلامه هنا ولا معلل على تعريف إيش؟ للمعلل. هكذا قال الحافظ، واضح إن شاء الله. حاصل جواب الحافظ ابن حجر أنه قال قول ابن الصلاح هنا ولا معلل، وإن لم يكن مقيد بعلة قادحة فإنه أراد بالمعلل الذي نفاه أي المعلل الذي عرفه. وما هو المعلل الذي عرفه؟ ما اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته، فيحمل كلامه في تعريف الصحيح على كلامه في المعلل. وأجاب العراقي بجواب آخر عن هذا الإشكال، وهو أن ابن الصلاح قال ولا معلل ولم يقيده بعلة قادحة ليدخل في تعريفه الصلاح جميع المحدثين، فإن من المحدثين من يرى رد الحديث بكل علة، من يرى رد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة. لماذا؟ فابن الصلاح لم يقيد العلة بكونها قادحة ليدخل فيه الصلاح جميع المحدثين، هكذا أجاب العراقي، وأيهما أوضح؟ كلام الحافظ بن حجر أحسن. ويؤيده، يؤيد كلام بن حجر، أن ابن الصلاح في نفس التعريف لما ذكر تعريف الحديث الصحيح في نفس الموضع وذكر الشروط الخمسة قال وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة، بنفس التعريف لما ذكر هذه الأوصاف قال وفي هذه الأوصاف احتراز عن هذه الأنواع، ثم قال وما فيه علة قادحة. فابن الصلاح ماذا أراد بالعلة؟ هل مطلق العلة؟ أراد العلة إيش؟ القادحة. قال شيخ الإسلام لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة، عبارة ابن الصلاح إيش؟ ولا يكون شاذا ولا معللا، وغيره قال من غير شذوذ ولا علة، ففرق بينهما. قال من غير، لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية، وأما ابن الصلاح لم يحتاج أن يصفها بأن إيش؟ قادحة. لماذا؟ لأنه قال ولا معلل، وقد عرف المعلل بماذا؟ بأن الذي فيه علة خفية وإيش؟ وقادحة. واضح إن شاء الله. فقال ابن الصلاح عبر بقوله ولا معللا، فلا يحتاج أن يعلل بعلة، أن يقيد بعلة قادحة، لأنه قد عرف المعلل بالذي فيه علة خفية قادحة. وغيره كالنووي هنا قال من غير شذوذ ولا علة، فكان ينبغي أن يزيد إيش؟ ولا علة قادحة. هذه كلها يعني شرح للتعاريف، وقد لا يكون فيها كبير فائدة كالمسائل التي يحتاجها في علم الإصلاح. قال وقد ذكر العراقي في منظومته، أي الألفية التي تسمى بالتبصرة والتذكرة، منظومة العراقي، قال وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول وأهمل الثاني. ما هو الوصف الأول؟ لا، الوصف الأول أي أنها قادحة، وأهمل الثاني أي أنها خفية. فالعراقي ذكر أن تكون علة قادحة ولم يذكر أن تكون خفية. قال وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول أي كونها قادحة، ذكره العراقي، وأهمل الثاني أي كونها خفية. ولا بد من، أي لا بد من هذين الشرطين في العلة حتى يجري على الصلاح أهل الحديث. قال وأهمل المصنف النووي وبدر الدين ابن جماعة الاثنين، أي لم يذكروا قادحة ولا خفية، فبقي الاعتراض من وجهين. قال شيخ الإسلام ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، أي تقييد العلة بكونها خفية وقادحة، الذي قال لا حاجة إلى ذلك لم يصب، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا وأيضا خفيا، هذا جاري في الصلاح أهل الحديث. قال فلفظ العلة أعم من ذلك. طيب إن شاء الله هذا واضح. قال الخامس، أي التنبيه الخامس، أورد على هذا التعريف ما سيأتي، أي تعريف الصحيح، أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، ولكن الصحيح إيش؟ لغيره، وهو غير داخل في هذا الحد، غير داخل في هذا التعريف. ولذا عرف الحافظ ابن حجر الصحيح بتعريف يشمل النوعين في النكت، حيث قال: قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد. هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه، أي القاصر عن تمام الضبط، إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. التعريف هذا شامل لنوعه الصحيح أو لا؟ قوله بنقل العدل التام الضبط هذا صحيح لذاته، أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى، هذا يدخل فيه الصحيح لغيره، وهو إذا جاء حسن لذاته مع حسن لذاته فإنه يصير صحيح لغيره. تعريفه في النكت الأول 387. ولكن يعتذر عن ابن الصلاح أنه لم يذكر تعريف الحديث الصحيح لغيره في الصحيح لذاته، أنه قد ذكر الصحيح لغيره ضمن الحسن لذاته، فإنه قد ذكر في تعريف الحسن قال: وإذا جاء حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته فإنه يكون صحيحا لكن لا لذاته بل لغيره. نكت لابن حجر. طيب هذا أورد على ابن الصلاح الإيراد الأول. قال: وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. هذه مسألة مهمة جدا، وهي الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول سلفا عن خلف ولو كان ضعيف الإسناد، هل هذا يجعلنا نحكم له بالصحة؟ طيب نقرأ. قال: وكذا مع، طيب هو ما أجاب عن الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ أنه أورد عليه أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى إلى درجة الصحيح، وهو داخل غير داخل في هذا الحد، فما الجواب عنه؟ سيجيب عنه بعد قرابة صفحة، بعد عدة أسطر سيجيب عنه، وهذه جملة اعتراضية ذكرها. أجاب عنه بقوله: وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره. يعني إنما أراد ابن الصلاح وكذلك النووي تعريف ماذا؟ الصحيح لذاته لا لغيره. وما أورد من قبيل الثاني، أي من قبيل الصحيح لغيره، سيأتي. هو ذكر جملة اعتراضية، اعترض بمسألة تلقي الأمة للحديث بالقبول. الحاصل من هذا، لماذا لم يذكر ابن الصلاح وكذلك النووي تعريف الصحيح لغيره في هذا الموضع؟ أجاب السيوطي بماذا؟ هذا جواب، لكن أجاب السيوطي بالجواب الذي قرأناه، أنه أراد تعريف الحديث الصحيح لذاته ولم يرد لغيره. ثم اعترض بفائدة معترضة ذكرها، قال: وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول، أي اعترض على ابن الصلاح لأنه لم يذكره، فهل هذا داخل في الصحيح؟ قال: بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك، كلاهما التمهيد والاستذكار لابن عبد البر شرح الموطأ، قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند الثاني 237، وأيضا أخرجه أبو داود برقم 83 والترمذي برقم 69 وغيرهم من طرق كثيرة عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة من طريق صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. والحديث قد حصل فيه اختلاف ذكره الدارقطني في العلل، اختلف في الحديث اختلاف طويل كما في العلل للدارقطني المجلد التاسع صفحة 7 وما بعدها، التاسع صفحة 7 وما بعدها. قال الدارقطني قال وأشبه الأقوال بالصواب هو ما قاله مالك وغيره، والذي قاله مالك وغيره هو السند الذي أملينا عليكم. قال وأشبه الأقوال بالصواب هو ما قاله مالك وغيره من الرواة، وهو السند الذي ذكرنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. فهذا ترجيح من الدارقطني رحمه الله لهذه الطريق، وهذه الطريق ما حالها؟ صحيحة، رجالها كلهم ثقات. وقد جاء هذا الحديث عن غير أبي هريرة، جاء عن أبي بكر وعن ابن عباس وعن عائشة، راجعها في العلل للدارقطني المجلد الأول صفحة 220 وما بعدها وصفحة 240 وما بعدها. فالحديث صحيح والشاهد منه ما سيأتي. قال لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماءه، قال عن ابن عبد البر وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، أي لأنه حصل فيه اختلاف، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. ما هو الشاهد منه؟ أن ابن عبد البر صحح هذا الحديث. لماذا؟ لأن العلماء تلقوا بالقبول. وقال في التمهيد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا، هو حديث من طريق الخليل ابن مرة وهو متروك أو منكر الحديث، قال البخاري في ترجمته منكر الحديث. قال وقال في التمهيد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا، قال وفي قول جماعة العلماء، لاحظ هذا الشاهد من كلام ابن عبد البر، وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه، أجمع الناس على معنى هذا الحديث، غنى عن الإسناد فيه، أي شهرة وتلقي الأمة بالقبول يغني عن إسناده. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، أي لم يوجد أحد ضعفه. وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم. هذا الحديث الجزء الأول منه في صحيح البخاري، قوله في الرقة ربع العشر، أخرجه البخاري ضمن حديث طويل برقم 1454 عن أنس. وأما قوله في 100 درهم 5 دراهم ما وقفت عليه ويحتاج إلى مزيد بحث. 1454 في صحيح البخاري ضمن حديث طويل عن أنس. طيب بقي قول السيوطي هنا وقال نحوه ابن فورك، كلام ابن فورك في كتابه مشكل الحديث، ثم قال وزاد بأن مثل ذلك، هذا الكلام فيه أن ابن فورك مثل إيش؟ بهذا الحديث، وهذا الحديث لم يمثل به ابن فورك في كتابه، إنما مثل به الزركشي في النكت، مثل به الزركشي في النكت الأول أظن صفحة 111 أو 112، فإنه بعد أن نقل كلام ابن فورك قال الزركشي قال ومثله حديث في الرقة ربع العشر، ولم ينسبه إلى ابن فورك. قال وقال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بهذا القيد، لابد. أما إذا كان في سنده كذاب واشتهر بين الناس هل يقبل؟ قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. هذه مسألة كما سمعتم مسألة مهمة، وهي تلقي العلماء لحديث بقبول، هل هذا الحديث يجعلنا، هل هذا التلقي يجعلنا نعمل بهذا الحديث؟ كما سمعتم من كلام أهل العلم ينصون على أنه يعمل به، بل بعضهم نص أنه يحكم بصحته. وللمزيد بحث واسع للحافظ رحمه الله في كتابه النكت صفحة 100 والأول صفحة 347 وما بعدها، في المجلد الأول 347 بحث جيد للحافظ رحمه الله في هذه المسألة. وكان مما قاله الحافظ قال لأن اتفاقهم أي اتفاق الأمة على تلقي خبر غير ما في الصحيحين أي خبر خارج الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله، ولو كان سنده ضعيف فإن هذا يوجب العمل بما دل عليه هذا الحديث. وقال أيضا في النزهة صفحة 101 قال وتلقي العلماء لكتابيهما البخاري ومسلم بالقبول، ثم قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم. هذا كلام جيد من الحافظ، وهذا التلقي وحده يتلقي الأمة بالقبول لحديث أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فمجيء حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يتعرض له أحد من الأمة بتضعيف، يقول الحافظ رحمه الله هذا أقوى من مجرد إيش؟ كثرة الطرق. وفي هذا مثال مثلا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الديات، الحديث الطويل تعرفونه في سنن النسائي وابن حبان والموطأ، والحديث الراجح أنه إيش؟ مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ولكن ترى نصوص الأئمة على العمل بهذا الحديث. ونقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في هذا الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد قال كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، معرفة أي هذه الشهرة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وأيضا يقول العقيلي في كتابه الضعفاء عن هذا الحديث قال هذا حديث ثابت، أحكم عليه بالثبوت، محفوظ إن شاء الله تعالى، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع أي مرسل منقطع عمن فوق الزهري، فهو يرى أنه منقطع ومع ذلك يقول إيش؟ حديث ثابت محفوظ. وأيضا انظر للكلام بعض أهل العلم عن الشافعي وكذا عن يعقوب بن سفيان كتاب البدر المنير لابن الملقن رحمه الله المجلد الثامن في تخريج هذا الحديث صفحة 500 وما حولها. الحاصل منه الحديث الذي تتلقاه الأمة بالقبول هل يعمل به؟ ها؟ نعم يعمل به، بل الحافظ يقول هذا يوجب العمل به، يكون العمل به واجب. طيب هل يحكم له بالصحة ويقال إنه صحيح؟ هذا محل خلاف، منهم من قال الصحة مشروطة بشروط وتحتاج إلى إيش؟ إلى إسناد، ومنهم من قال بل يحكم له بالصحة، فإن تلقي الأمة بالقبول لحديث أقوى من وروده بعدة طرق، وهو كلام جيد. قال وأجيب عن ذلك. طيب هذا الآن وأجيب عن ذلك عن ماذا جواب؟ عن الإشكال السابق. ما هو الإشكال السابق؟ لماذا لم يذكر تعريف الحديث الصحيح غير الضمن الصحيح لذاته؟ وهذه الجملة التي ذكرت كلها جملة إيش؟ اعتراضية، مسألة اعترض بها بين إشكال وجوابه. طيب قرأنا الإشكال، فين الإشكال؟ ما حاصل الإشكال؟ لماذا لم يذكر تعريف الحديث الصحيح لغير ضمن تعريف الحديث الصحيح لذاته؟ نقرأ الجواب. قال وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد أي بالتعريف الصحيح لذاته لا لغيره، وما أورد من قبيل الثاني أي من قبيل الصحيح لغيره، فلا يعترض به. قال السادس من التنبيهات أورد أيضا المتواتر، فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. قال شيخ الإسلام ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع في هذه الشروط؟ بعضهم قال هذه الشروط التي ذكرت الخمسة لا نحتاج إلى اشتراطها إن في المتواتر، فإن كونه متواتر نحكم له بالصحة وإن لم تتوفر فيه إيش هذه الشروط. الحافظ يقول أولا قبل هذا الاعتراض نحتاج نثبت هل يوجد متواتر خلا من هذه الشروط، فإن وجد بعد ذلك يعترض به. قال السابع قال ابن حجر قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين أحدهما ويصلح أحدهما لذاته والآخر باعتضاده أي حسن إيش لغيره، فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن. وهل فعل ابن الصلاح كذلك؟ نعم اقتصر على تعريف الحديث الصحيح في بابه ثم ذكر تعريف الحديث الصحيح لذاته في الحسن. قال وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، وقد فعل كذلك ابن الصلاح، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. كل هذه اعتراضات على تعاريف وعلى حدود ليس تحتها كبير قائل. قال فائدتان، الأولى قال ابن حجر، وترى أن من جاء بعد الحافظ يعولون على كلام من؟ على كلام الحافظ لا سيما كتابه النكت، وأيهما قبل النكت أو النزهة؟ ها؟ النكت قبل، فإنه في النزهة يحيل على مواضع يحيل على النكت، يقول وقد ذكرنا هذا في النكت على ابن الصلاح، فكتابه النكت متقدم على كتاب النزهة، والنزهة متأخر فيما يظهر والله أعلم، لأنه يعزو في النزهة إلى النكت، ومع ذلك فالكتابان مفيدان جدا لا سيما كتابه النكت. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول ليس في كتب الحديث أي في الكتب التي ألفت في الصلاح الحديث أنفع من كتاب الحافظ ابن حجر النكت، أي في العلم النظري، بقي في العلم التطبيقي ما هو أنفع كتاب؟ أنفع كتاب كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، فهو عملي ويكسب الإنسان مكانة في الترجيح وفي مقارنة الطرق ونحو ذلك. قال ابن حجر: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم، اسمه شرح لمسلم اسمه صيانة صحيح مسلم، وهو في مجلد واحد. قال: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم، أي أخذ تعريف الصحيح من كلام مسلم، فإنه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر. فهذا التعريف من مسلم يوافق تعريف من؟ ابن الصلاح. فيقول الحافظ: كأنه أخذ تعريف الصحيح من كلام مسلم، ثم سيعترض عليه باعتراض. قال شيخ الإسلام: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، أي أن ابن الصلاح شرط ألا يكون شاذ. يقول: ولم يقع في كلام مسلم في مقدمة صحيحه نفي الشذوذ، لم يصرح مسلم بأن من شروط الصحيح نفي الشذوذ، هذا معنى كلام. قال: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلامه، أي من كلام مسلم، في غير مقدمة صحيحه فذاك، أي فذاك له ينسبه إليه، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق. ما هو النظر السابق الذي قرأنا أمس؟ أنه لا يحتاج إلى اشتراط نفي الشذوذ. يقول: هذا النظر ما زال باقي، اشتراط الشذوذ فيه نظر. قال: وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق، أي سيبقى اشتراط الشذوذ في حد الصحيح فيه نظر على ما ذكره في درس أمس. قال أي الحافظ: قال: ثم ظهر لي ما أخذ ابن الصلاح، أي قال: ثم ظهر لي من أين أخذ ابن الصلاح اشتراط نفي الشذوذ من كلام مسلم. قال: وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد. ابن الصلاح يرى الشاذ والمنكر شيء واحد، وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم. يعني مسلم عرف المنكر بماذا؟ أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث، يعني له حديث كثير، أو الرواة، أي له رواة كثير، ثم ينفرد هذا الراوي عن ذلك الشيخ الذي روى عنه رواة كثير والذي حديثه كثير، ينفرد راوي عنه بحديث لم يوافقه عليه أحد من أصحاب ذلك الشيخ، فماذا يكون حديث هذا الراوي؟ منكر، لأنه شذ به. قال: فلعل مسلم أخذ اشتراط الشذوذ، فلعل ابن الصلاح أخذ اشتراط الشذوذ من هذا القول، لأن المنكر والشاذ عند ابن الصلاح واحد. واضح إن شاء الله؟ قال: فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه. أما حاصل من إن أخذ ابن الصلاح اشتراط عدم الشذوذ من كلام مسلم؟ لأن مسلم بيّن أن المنكر هو هو مخالفة، تفرد راوي عن شيخ كثير الحديث وكثير الرواة بحديث لم يوافقه عليه أحد، وسماه وسماه منكر، والمنكر والشاذ عند ابن الصلاح شيء واحد، فلذا غير ابن الصلاح المنكر إلى إلى شاذ. فائدة الثانية إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ها؟ النكت وماذا؟ الله أعلم، طويلة جدا. هذا الكتاب هو نحاول في هذا الدرس أحاول ألخص النكت كله في الدرس إن شاء الله، إلا ما شد، وإلا إن شاء الله نكون على محاولة تلخيص كل ما في النكت
وأيضا الفوائد المهمة من فتح المغيث في الشرق.